بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدنا محمد وعلى آله وصحبه من كتاب السنة ابن ماجه إلى أن قال باب كراهية المسألة. وبه قال حدثنا علي بن محمد وعمر بن عبد الله الأودي قال حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يأخذ أحدكم أحبله فيأتي الجبل فيجيء بحزمة حطب على ظهره فيبيعها فيستغني بها بثمنها خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. وبه قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن ابن أبي ذئب عن محمد بن قيس عن عبد الرحمن بن يزيد عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يتقبل لي بواحدة أتقبل له بالجنة؟ قلت أنا. قال لا تسأل الناس شيئا. قال فكان ثوبان يقع صوته وهو راكب فلا يقول لأحد ناولنيه حتى ينزل فليأخذه فيأخذه. باب من سأل عن ظهر غناء. وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن قعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمر جهنم فليستجل منه أو ليكثر. وبه قال حدثنا محمد بن الصباح قال أنبانا أبو بكر بن عياش عن أبي حسين عن سالم بن أبي الجعدي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحل صدقة لغني ولا تحل لذي مرة سوي. وبه قال حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا سفيان عن حكيم بن جبير عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد عن أبيه عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل وله ما يغنيه جاءت مسألته يوم القيامة خدوشا أو خموشا أو كدوحا في وجهه. قيل يا رسول الله وما يغنيه؟ قال 50 درهما أو قيمتها من الذهب. فقال رجل لسفيان إن شعبة لا يحدث عن حكيم بن جبير. فقال سفيان قد حدثناه زبيد عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد. باب من تحل له الصدقة. وبه قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبانا معمر عن زيد بن أسلم عن عطاء من يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لعامل عليها أو لغاز في سبيل الله أو لغني اشتراها بماله أو فقيرا تصدق عليه فأهداها لغني أو غارم. باب فضل الصدقة. وبه قال حدثنا عيسى بن حماد المصري أنبانا الليث عن بن سعد عن سعيد بن أبي سعيد المقبري وعن سعيد بن جسار أنه سمع أبا هريرة يقول قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تصدق أحد بصدقة من طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا أخذها الرحمن بيمينه وإن كانت تمرة فتربو في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبال ويربيها له كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله. وبه قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيل قال حدثنا الأعمش عن خيثمة عن عدي بن حاتم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه وليس بينه وبينه ترجمان فينظر أمامه فتستقبله النار وينظر عن أيمن منه فلا يرى إلا شيئا قدمه وينظر عن أشأم منه فلا يرى إلا شيئا قدمه فمن استطاع منكم أن يتق النار ولو بشق تمرة فليفعل. وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع عن ابن عون عن حفصة بن سيرين عن الرباب ابن الرائح بنت سليع عن سلمان بن عامر الضبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصدقة على المسكين صدقة ولا على ذي القربة وعلى ذي القربة اثنتان صدقة وصلة.
اللهم صل وسلم على
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم على معلوماتك وامتداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون واغفل عن ذكرك وذكر الغافلون.
اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
عدد معلوماتك وامتداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون
واغفل عن ذكرك. ذكرك ذكر الغافلون
اللهم صل افضل صلاتك على اسعد
مرضاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عدد معلوماتك وامداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون.
الحمد لله على نعمة شريعته وبيانها على لسان خير برية عبده وصفوة سيدنا محمد خاتم نبوته صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وصحابته وأهل بيته وعدرته وعلى أهل مولائه ومتابعته وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين خيرة الله تبارك وتعالى وصفوته وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم وعلى ملائكة الله المقربين وجميع العباد الصالحين وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ويذكر الإمام ابن ماجه عليه رحمة الله في هذه الأبواب كراهية المسألة وخطرها إن كانت لغير ضرورة ولغير حاجة ولغير مبيح للسؤال وفضل الصدقة وثوابها ومنزلتها عند الله تعالى. فيذكر لنا الحديث عن أبي عروة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والمراد بأبي عروة الزبير بن العوام أن يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم لأن يأخذ أحدكم أحبله يعني جمع حبل مجموعة من الحبال لأن يأخذ أحدكم أحبله فيأتي الجبل يعني مكان الاحتطاب وليس المقصود خصوص الجبل لكن لما كان الغالب يأتون بالحطب من الجبل ذكر الجبل والمقصود الذهاب إلى محل فيه الحطب يحتطب منه فيجي بحزمة حطب مجموعة من الحطب حاملا إياها على ظهره فيأتي بها السوق يبيعها الحزمة للناس استغني بثمنها عن مسألة الناس خير له من أن يسأل الناس سواء أعطوه أو منعوه ففيه التعفف عن المسألة والتنزه عنها لمن يستطيع المهنة ولو كانت المهنة مثل هذا أن يحمل الحبال ويذهب إلى محل الحطب ويحط الحطب فوق ظهره ويجيبه إلى السوق يعني غاية ما يعدونه الناس من أنه مهنة صعبة ودنيئة هذا هو ولو كان هذا فهذا خير له من السؤال بمعنى أن السؤال لا خير فيه لو كان في السؤال خير لكان هذا خير منه ولكن لا خير في السؤال من أصله أن يعني يسأل الناس أعطوه أو منعوه سواء وقال ولولا قبح المسألة في نظر الشرع لم يفضل ذلك عليها أن فيها امتحان المرء نفسه في طلب الرزق وارتكاب المشقة لكن جعل ذلك كما قال في الحديث الآخر من أمسى ويده كالة من عمل يده بات مغفورا له وهكذا قالوا قوله خير له ليست المفاضلة على بابها إذ لا خير في السؤال ولكن لو كان في السؤال خير لكان هذا خير فكيف وليس في السؤال خير أصلا وهكذا جاء عن الإمام أحمد قال لمن سأله إلزم السوق وقال لآخر استغني عن الناس فلم أرى مثل الغناء عنهم وقال ينبغي الناس كلهم أن يتوكلوا على الله وأن يعودوا أنفسهم بالتكسب ومن كلام الإمام أحمد هذا من قال بترك التكسب فهو أحمق يريد تعطيل الدنيا وقال أيضا الإمام أحمد أجرة التعليم والتعلم حبلين من الجلوس لانتظار ما في أيدي الناس وإذا من جلس ولم يحترف دعته نفسه إلى ما في أيدي الناس و هذا الحديث الذي أورده أيضا هو وارد في الصحيحين وعند النسائي وفي موطأ الإمام مالك في مسند الإمام أحمد واستشهد بعد ذلك بالحديث الثاني عن سيدنا ثوبان عليه الرضوان ثوبان بن بجدد هذا مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو صاحب التولع القلبي بالحبيب الأعظم بسببه نزلت الآية ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وبعد الحبيب صلى الله عليه وسلم إذن مع الطاق المقام بالمدينة مثل سيدنا بلال، الشوارع والبيوت والمناكب والمسجد تذكره بالحبيب أيامه معه، فخرج إلى الشام مات بحمص سنة 54، ما شاء الله عدو جلس 44 سنة. كيف كان حاله مع الشوق الذي فيه، ولكن بشر بالمصحبة في الآخرة. سيدنا ثوبان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يتقبل لي، يعني يتضمن لي، من منكم يضمن لي من نفسه بخصلة واحدة، من يتقبل لي بواحدة أتقبل له أتكفل وأضمن له بالجنة. قال سيدنا ثوبان: احنا يا رسول الله ايش اللي بغيت الخصلة يضمن تضمن بتقبل بها مقابل تضمن لي الجنة؟ قال له: لا تسأل الناس شيئا. خلاص. واستمر على ذلك سيدنا ثوبان إلى حد يقع صوته وهو على فرسه ما يقول لحد ناولني الصوت، يخرج ويأخذ صوته بيده ولا يسأل حد شيء. هذا ما هو داخل في مسألة الناس، ولكنه قفل الباب من أصله ولا عاد صار يلتفت إلى معونة أحد، ووفى بالعهد عليه رضوان الله. قال: راكب على الدابة يسقط الصوت فلا يقول لي أحد ناولني ولا يعطني حتى ينزل فيأخذه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال: ومن، والحديث الثاني عن أبي هريرة: من سأل الناس أموالهم تكثرا كما يعمل بعض المخذولين، يصلحون لهم عصابات سؤال ويجيبون حد يمثل وحد مصاب يخلونه قدام هذا، يودونه من مجمع إلى مجمع مكان لمكان، وحد يمثل إنه مكسور وحد يمثل إنه مشلول وحد كذا، من أجل يجمعون أموال. من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمر جهنم فليستقل منه وليكثر، يبتقع لك جمرات من النار. إن بغيت قليل بغيت كثير توك قدامك، كلما كثرت منها الجمر بيكويك كثير، وكلما قللت بيقل عليك. فإنما يسأل جمر جهنم فليستقل منه أو ليستكثر. لا إله إلا الله. من سأل الناس متكثرا تجمعا للمال الكثير فإنما يسأل جمر جهنم شعلة وقطعة من النار. لا إله إلا الله. فليستقل منه ليكثر، ليبغى بغى كثير من النار بغى قليل من النار يشل له. وهذا الحديث إذن أورده الإمام مسلم في صحيحه، وأورده الإمام أحمد في المسند، والإمام البيهقي. ثم ذكر لنا حديث أبي هريرة قال: لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة، سوي مرة قوة، سوي صالح البدن الأعضاء ما ماشي فيه شلل ولا فيه نقص يد ولا رجل ولا عين، سالم ذي مرة قوي سوي كامل الأعضاء صحيحة سليم ما فيه شيء. لا تحل صدقته لغني ولا لذي مرة سوي صحيح الأعضاء. لا إله إلا الله. حتى قال بعض أهل العلم أنه لا تجوز الصدقة له، لا تحل له الصدقة، لأنه قوي وقادر على القوة ولم يشتغل بأمر مهم يحتاجه في دينه ولا يحتاجه الناس إليه، فترك كسبه وقوي وقادر فصار من أهل البطالة. بعض أهل العلم قال ما تحل الصدقة له. وقال الإمام أبو حنيفة يجوز له يأخذ من الصدقة إذا لم يملك 200 درهم فصاعدا، 200 درهم مقدار الزكاة، مقدار نصاب الزكاة 200 درهم. فيقول إذا قد معه مال يزكى ما يجوز يأخذ شيء من الصدقة. ويذكر لنا حديث عبد الله بن مسعود صلى الله عليه وسلم: من سأل وله ما يغنيه جاءت مسألته يوم القيامة خدوشا أو خموشا أو كدوحا في وجهه. سأل من الناس مالا وله ما يغنيه من سؤال الناس، جاءت مسألته يوم القيامة يعني أثرها خدوش أو خموش أو قال كدوح عبوس في وجهه، شك من الراوي فيه. هي جمع خمش وخدش وكدح، يعني آثار مستنكرة في وجهه، عمارة يعرب بها. والخمش أبلغ من الخدش، والخدش أبلغ من الكدح كدوحا، كدح العض. قال يا رسول الله ما يغني، أي كم مقدار الغناء؟ قال 50 درهما أو قيمتها من الذهب، يعني 5 دنانير أو 50 درهم. لا إله إلا الله. فقال رجل لسفيان: إن شعبة لا يحدث عن حكيم بن جبير. فقال سفيان: قد حدثناه زبيد بن الحارث عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد، يعني الحديث صحيح لصحة سنده، وقد رواه أيضا أبو داود والترمذي وحسنه. ثم أورد لنا حديث أبي سعيد الخدري قال صلى الله عليه وسلم: لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة، لعامل عليها. فالعامل عليها له الأجرة يأخذها ولو كان غنيا، له حق الأجرة هذا قبل ما يذهب ويجمع ويسلم ويفرق ويوزع، له أجرة، يعطى أجرة المثل من الصدقة ولو كان غنيا. أو لغاز في سبيل الله يجوز أن يعطي إذا لم يكن مكتتب في ديوان الإمام، أو لغني اشتراها بماله، اشتراها من الفقير، يعني يجوز يأكلها، هي وصلت عند الفقير وهذا اشتراها بالمال من الفقير، أربح الفقير فيها. أو فقير تصدق عليه فأهداها لغني، هدية صارت كما أهدت اسمها بريرة، تصدق عليها وأهدته للنبي. بعدين قالوا لما قدموا له الخبز قال: رأيت برمة فيها لحم، قالوا إنه تصدق به على بريرة. قال: هو لها صدقة ولنا هدية، بريرة هدتها لنا فهي هدية وهي لها صدقة. أنت لا تأكل الصدقة، الصدقة نافلة، ما هي زكاة، صدقة نافلة. قال: هو لها صدقة ولنا هدية، وقربوا له صلى الله عليه وسلم فأكل منه. وقال: أو غارم. الغارم المديون إذا استدان لمصلحة عامة فيعطى ولو كان غنيا، مقدار الدين الذي عليه ولو كان غني، إذا استدان لمصلحة عامة، فإن ما استدان لمصلحة نفسه يعطى إن لم يجد سدادا للدين. وأما إن استدان لمعصية فلا يعطى شيء. استدان صلح مخدرة فيها اختلاط ولا كلام، بعدين قال علي دين هاتوا لي من الزكاة، قال: فين وديت الدين يا قليل الأدب؟ إن مالك حق في الزكاة، مالك لأنك عصيت الله به، ما رحت به في حلال. استدان، قالوا: إلا لمن تاب وظهرت آثار صدقه في التوبة يعطى معونة له على التوبة. ويقول أبو حنيفة وأصحابه: لا يجوز أن يعطى الغازي من الصدقة إلا أن يكون منقطعا به. ثم ختم بفضل الصدقة، وذكر لنا حديث أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تصدق أحد بصدقة من طيب، يعني مال حلال، ولا يقبل الله إلا الطيب، إلا أخذها الرحمن بيمينه المقدسة، يعني تقبل تلك الصدقة واعتنى بها، وإن كانت تمرة، شيء حقير لكنها من حلال بنية صالحة خالصة وجه الله يأخذها الرحمن. قال فتربو يقف الرحمن يعني في عنايته ورعايته سبحانه وتعالى حتى تكون التمرة أعظم من الجبل ويربيها له كما يربي أحدكم فلوه يعني ولد فرسه فلو أو قال فصيله يعني ولد ناقته. يعتنون بتربية ولد الناقة ولد الفرس فالحق يعتني بالصدقة الذي قصد بها وجهه كما تعتنون أنتم بهذا فينميها لصاحبها. لا إله إلا الله. يعني لمن قبل الله منه الصدقة ويقولوا له اللقم تدفعني قم وصدقة السر تطفي غضب الرب. ويقول ما منكم من أحد في حديث عدي بن حاتم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان هذا في العرض على الله في الآخرة فينظر أمامه تستقبله النار ينظر أيمن منه فلا يرى إلا شيء قدمه ينظر أشأ منه فلا يرى إلا شيء قدمه فمن استطاع منكم أن يتقي النار ولو بشق تمرة فليفعل. في رواية قال فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر أمامه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه فاتقوا النار ولو بشق تمرة. لا إله إلا الله. يعني أن نصف التمرة إذا قبل يقيك حر النار. الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي القرابة اثنتان صدقة وصلة. حديث عمرو بن الضبي عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث الصحيح وقد جاء إذن عند الإمام الترمذي والنسائي والدارمي وعند الإمام أحمد والبيهقي. صدقة على المسكين صدقة وعلى ذي القرابة اثنتان صدقة وصلة.
ثم قال ولا تقعدوا بكل صراط أي طريق توعدون أي تخوفون الناس وتهددونهم بأخذ المكس منهم أو بأخذ ما معهم فهم على الوجه الأول كانوا مكاسين وعلى الثاني كانوا قطاع طريق. وقوله وتصدون عن سبيل الله أي تصرفون عن دينه من آمن به وتبغونها عوجا أي وتطلبون الطريق معوجة بأن تصفوا للناس أنها معوجة. فقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنهم كانوا يجلسون في الطريق فيقولون لمن أتى عليهم إن شعيبا كذاب فلا يفتننكم عن دينكم. فالصراط على قول ابن عباس حقيقي. وروي عن مجاهد تفسيره بالسبيل المجازي أي لكل سبيل حق ويصح إرادتهما معا. فهو ينهاهم أن يقعدوا بكل طريق يتوعدون المؤمنين ويتهددونهم إذا هم آمنوا ويصدونهم عن سبيل الله ودينه الحق إما بالقوة أو بضروب الفتنة والتعذيب كما حصل من قريش في بدء الإسلام فإنهم كانوا يعذبون ضعفاء المؤمنين ليفتنوهم عن دينهم كبلال بن رباح وعمار بن ياسر وخباب بن الأرت وغيرهم ولكنهم لا يزيدهم ذلك إلا إيمانا رضي الله عنهم وعسى أن يكون لنا بهم وعسى أن يكون لنا أسوة بهم وعبرة بتاريخهم الناصع. ثم أخذ نبي الله شعيب يذكرهم بنعم الله عليهم فقال واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم يحتمل كما في الخازن العدد ويحتمل قلة المال ويحتمل قلة القوة التي هي الضعف فكثركم أي فكثر عددكم أو كثركم بالغنى بعد الفقر أو بالقوة بعد الضعف. ولعل غرض سيدنا شعيب عليه السلام من تذكيرهم بذلك هو أنه يجب عليهم أن يقابلوا أمثال هذه النعم بشكره والعمل بوصاياه. ثم قال وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين أمرهم أن ينظروا كيف كان عاقبة المفسدين من الشعوب المجاورة لهم كقوم لوط وقوم صالح وكيف أهلكهم الله بفسادهم فيجب أن يكونوا عبرة لهم في ذلك. ثم أخذ يقول لهم
المجاورة من جهة المكان قوم لوط جنبهم وقوم سيدنا صالح في كذلك في اسمها الحجر في طريق تبوك قريب منهم في الشام جنبهم مجاورين هم من جهة المكان، أما الزمان قديمين أصحاب صالح بالنسبة لأصحاب سيدنا لوط وبسنة أصحاب سيدنا شعيب.
ثم أخذ يقول لهم: إن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين، أي إذا كان بعضكم قد آمن بما أرسلني الله به إليكم من التوحيد والعبادة والإحكام المقررة للإصلاح وبعضكم لم يؤمن بها فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وبينكم بالفعل وهو خير الحاكمين، لأنه يحكم بينكم بالحق والعدل، فإن لم يعتبر كفاركم بعاقبة من قبلهم فسوف يرون ما يحل بهم. قال الملأ الذين استكبروا من قومه: لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. كان هذا ردهم.
قال الملأ الذين استكبروا.
بسم الله الرحمن الرحيم. من كتاب بهجة المحافل لله من عامل نفعنا الله بكم به في الدارين آمين. إلى أن قال: وروي خارج الصحيحين أن سعد بن عبادة وحسان بن ثابت انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخبراه بموجدة الأنصار، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لسعد بن عبادة: هل وجدت في نفسك شيئا كما وجد قومك؟ فقال: والله يا رسول الله ما أنا إلا رجل من قومي. فأطرق صلى الله عليه وآله وسلم، فبينما هو يفكر إذ اندفع حسان يقول: أهم الشجي فدمع العين ينحدر، سحا على وجنتيه هاطل درر، وجدا بسلمى وقد شط المزار بها، وغيرتها نوى في صرفها غير، غراء واضحة الفدين خرعبة ما عابها أود فيها ولا قصر، كأن ريقتها من بعد رقدتها مسك يذافه بخمر حين يعتصر، فدع سليمة إذ شط المزار بها واصرف مديحك في من فيه يفتخر، ذاك الرسول رسول الله أكرمنا ومن بطلعته يستنزل المطر، يأتي الرسول فقل يا خير منتخب وزين من يرتجى جودا وينتظر، على ما تعطي قريش وهي نازحة أنفال قوم وهم آووا وهم نصروا، سماهم الله أنصارا لنصرهم دين الهدى وعوان الحرب تستعروا، هم بايعوك وأهل الأرض كلهم في حالة الشرك لا سمع ولا بصر، نحن الحماة لدين الله ننصره بالمشرفية والأكباد تنفطر، نجالد الناس لا نخشى غوائلهم ولا نهاب العدا يوما وإن كثروا، وقد رأيت ببدر والسيوف لها وقع تطير لها من حره الشرر، ونحن جندك يوم الشعب من أحد بالمشرفية ما في عودنا خور، والناس ألب علينا فيك ليس لنا إلا السيوف وأطراف القنا وزر، لا ننثني عن لقاء الأعداء كلهم وليس يزجرنا عن حربهم زجر، ويوم سلع وقد خاف وقد نكلت من خوف أسيافنا لما أتت مضر، وكم مقام لنا في الحرب تعلمه قمنا وأوجهنا في ذاك تزدهر، ما إن ضجرنا ولا راثت كتائبنا عن العداة وأهل الشرك قد ضجروا، صخر وعمر وصفوان وعكرمة وآخرون وقوم ما لهم خطر، فكيف قدمتهم يا خير مؤتمن وقد تبين منا فيهم الأثر، إلى العطاء الذي قدمته لهم ولم يكن لك في ساداتنا نظر. هذا ما ذكره محمد بن الحسن الكلاعي في سيرته، وحذفت بعض القصيدة اختصارا، وقد ذكر ابن إسحاق شيئا من ذلك وتشارك في بعض الألفاظ، وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين سمع ذلك بكى، وأمر سعدا أن يجمع قومه فجمعهم، ثم جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم فكلمهم بما قدمناه والله أعلم. ثم أن وفد هوازن جاءوا مسلمين ومناشدين النبي صلى الله عليه وسلم لرضائه فيهم، فقال له قائلهم: يا رسول الله، لو أن ملحنا للحارث بن أبي شمر الغساني أو النعمان بن المنذر ثم نزل منا بمثل الذي نزلت به رجونا عطفه وعائدته علينا، وأنت خير المكفولين. وأنشد زهير بن سرد الجشمي السعدي وهو أحد سراتهم: أمن علينا رسول الله في كرم فإنك المرجو نرجوه وننتظر، أمن على بيضة قد عاقها قدر مشتت شملها في دهرها غير، يا خير طفل ومولود ومنتخب في العالمين إذا ما حصل البشر، إن لم تداركهم نعماء تنشرها يا أرجح الناس حلما حين تختبر، أمن على نسوة على نسوة قد كنت ترضعها إذ فوك يملأه من محضها الدرر، إذ أنت طفل صغير كنت ترضعها، وإذ يزينك ما تأتي وما تذر، لا تجعلن كمن شالت نعامته واستبق منا فإن معشر زهر، إنا لنشكر للنعماء إذ كفرت وعندنا بعد هذا اليوم مدخر، فالبس العفو فألبس العفو من كنت ترضعه من قد كنت ترضعه من أمهاتك، إن العفو مشتهر، يا خير من مرحت كمت الجياد به عند الهياج إذا ما استوجد الشرر، إنا نؤمل عفوا منك تلبسه هذه البرية إذ تعفو وتنتصر، فاغفر عفى الله عما أنت راهبه يوم القيامة إذ يهدى لك الظفر. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشعر قال ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم، وقالت قريش ما كان لنا فهو لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وقالت الأنصار ما كان لنا فهو لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وروينا ذلك من عوالي شيخنا الإمام الحافظ تقي الدين محمد بن فهد القرشي الهاشمي العلوي، كان الله له قراءة مني عليه لجميعها بالمسجد الحرام 35 و800، فروى ذلك بسنده للحافظ أبي القاسم الطبراني قال حدثنا عبد الله بن رماحس القيسي بزيادة رملة سنة 74 و200، قال حدثنا أبو عمرو زياد بن طارق قال قد أتت عليه 20 و100 سنة، قال سمعت أبا جرول زهير بن صرد الجشمي فذكر الشعر وما بعده، وذكر ما قبله ابن إسحاق ولم يذكر الشعر في روايته ابن هشام عنه، وذكره في رواية إبراهيم بن سعد عنه، وفيه زيادة ونقص، وقد اخترنا من ذلك البيت الثالث بدلا عن بيت أخرجناه من رواية شيخنا. وروينا في الصحيحين عن المسور بن مخرمة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام حين جاءه وفد هوازن مسلمين فسألوه أن يرد إليهم أموالهم وسبيهم، فقال لهم إن معي من ترون وأحب الحديث إلي أصدقه، فاختاروا إحدى الطائفتين إما المال وإما السبي، وقد كنت استأنيت بكم. وفي رواية وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم انتظرهم 14 ليلة حين قفل من الطائف، فلما تبين لهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير راد إليهم إلا إحدى الطائفتين، قالوا إن فإنا نختار سبينا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسلمين فأثنى على الله بما هو أهل، ثم قال أما بعد فإن أخوانكم هؤلاء جاءون تائبين، وإني قد رأيت أن أرد إليهم سبيهم، فمن أحب منكم أن يطيب ذلك فليفعل، ومن أحب منكم أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يفيء الله علينا فليفعل. فقال الناس طيبنا ذلك يا رسول الله، فقال لهم في ذلك إنا لا ندري من أذن ممن لم يأذن، فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم. فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم، ثم رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخبروه أنهم قد طيبوا وأذنوا. فهذا الذي بلغنا من شأن سبي هوازن. وروي أنه كان في السبي الشيماء بنت الحارث وهي بنت حليمة، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فتعرفت له بالأخوة، فلما عرفها بسط لها رداءه ووهبها عبدا وجارية، فزوجت العبد الجارية، فلم يزل فيهم من نسلها بقية. وقال أبو الطفيل وهو آخر الصحابة موتا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأنا غلام إذ أقبلت امرأة حتى دنت منه فبسط لها رداءه فجلست عليه، فقلت من هذه؟ قالوا أمه التي أرضعته
رضي الله عنها. سواء لما انتظر 15 ليلة صلى الله عليه وسلم حد يجي من هوازن يكلمونه من شان يرد عليهم ما غنم منهم، ما حد جاء فقسم الغنائم، جاءوا بعد ذلك وخطب فيهم زهير بن صرد هذا وألقى الشعر، فقال لهم كنت تأنيت بكم وحب الحديث لي أصدقوا، اختاروا إحدى الطائفتين إما المال وإما السبي، رد لكم واحد، لأن قد قسمنا أعطينا الناس. فلما رأونا بيرد واحد قالوا السبايا يا رسول الله سبينا هم، فقال ما كان لي ولبني هاشم هذا خلاص راجع عليكم، ما كان لأصحابي فين يعرض عليه، وخطبهم وقاخبرهم أنهم جاءوا تائبين وأنه يرى أن يرد السبي من طيب نفسه فطابت أن يرد فليرد، ومن أراد مقابل ذلك نعطيه ثمنه من أول ما يفي الله علينا. قالوا يا رسول الله هؤلاء الذي أرضعوك ولا تقول سبيهم نرده بكله، قال لا أدري من طيب نفسكم منكم نفسهم من لا، ارجعوا حتى يرفع لنا عرفاكم، كل قبيلة تقعد مع عرفاها ويجيبون لنا الخبر من اللي طيب نفسه ومن ما يريد، رجعوا كلهم قالوا له يا رسول الله ما حد يذكر واحد أنه طلب المقابل وما عاد ربح لا دنيا ولا آخرة، الباقيين كلهم طيبوا ذلك. قال الوالد في نظم مولد بن كثير بالمني هذا طابت النفوس لأن حب المصطفى مغروس في قلب كل مؤمن تقي وذاك داع لاكتفى النبي. قالوا ما كان لنا فوللول رسوله. وفي السبي جاءته الشيمة بنت الحارث بنت حليمة وكلمته وقالت له أنا أختكم من الرضاع، بعد مرور السن ذيك الأيام عندهم وهو ابن 4 سنين والآن قدوا في قريب 60 صلى الله عليه وسلم، قال لي إيش العلامة؟ قالت إني غلبتك يوم أذيتك فعضتني في كتفي، وأثر عضتك موجودة عندي، ففرش لها رداء وكرمها وأعطاها غلام وأعمى وزوجة الغلام علامه وبقي لهم نسل منه، وأقبلت عليهم هم عرفها بمجرد ما أقبلت سيدنا حليمة قام لها مرها وفرش لها رداء وجلسها عليه وأكرمها صلى الله عليه وسلم. ولهذا صح الأقوال أنها لحقته بعد ذلك المدينة المنورة وتوفيت هناك. حليمة السعدية سعدت بقدرات كثير من الإرهاصات بعينها لعنه صلى الله عليه وسلم، وشاهدت خبره في أيام طفولته عندهم. ويقول أبو الطفيل هذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأنا غلام إذا أقبلت امرأة حتى نمزه فبسط لها رداء فجلس، قلت من هذه؟ من ذي اللي يكرمها النبي هكذا الكرام وفرش رداء لها؟ قالوا لها قالوا له أمه التي أرضعته هذا حليمة.
بسم الله الرحمن الرحيم. من كتاب العزيز شرح الوجيز الإمام الرافعي قال: الثانية لو أصبح المسافر صائما ثم أقام في خلال النهار فأن له أن يفطر، ظاهر المذهب به قال أبو إسحاق أنه ليس له ذلك، كما لو افتتح الصلاة في السفر ثم نوى الإقامة في أثنائها أو سارت به السفينة فدخل البلد، وهذا هو الذي ذكره في الكتاب. وعن ابن أبي هريرة أن له الفطر لأن الفطر مباح له في أول النهار مع العلم بحال اليوم، فكذلك في آخره كما لو استدام السفر. ونقل عن الحاوي أن هذا هو المنصوص في حرملة. ولو أصبح المريض صائما ثم برا في خلال النهار فقد قطع الكثيرون بأنه لا يجوز له الإفطار، وطرد صاحب المذهب حكاية الوجهين فيه ولعله الأولى. الثالثة المسافر إذا أصبح على نية الصوم ثم بدا له جاز له أن يفطر لدوام العذر، وقد روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أفطر بعد العصر بكراع الغميم بقدح ماء لما قيل له الناس يشق عليهم الصيام، وأبدى الشيخ أبو إسحاق والإمام في المسألة احتمالا ووجهاه بأنه شرع في فرض المقيمين فلزمه بأنه شرع في فرض المقيمين فلزمه كما لو شرع في الصلاة متما ثم أراد القصر. وإذا قلنا بالمشهور فليكره له الإفطار فيه وجهان عن القاضي حسين. الرابعة للمسافر أن يصوم وله أن يفطر، لما روي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 16 مضت من رمضان، فمنا من صام ومنا من أفطر، فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. وروي أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال لحمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر، وأيهما أفضل؟ إن كان لا يتضرر بالصوم فالصوم أفضل، وبه قال مالك وأبو حنيفة، وقد ذكرنا وجهه وما يحكى فيه من الخلاف في صلاة المسافرين. وإن كان يتضرر بالصوم فالفطر أفضل له، لما روي عن جابر رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم زمان غزوة تبوك، فمر برجل في ظل شجرة يرش الماء عليه، فقال: ما بال هذا؟ قالوا: صائم. فقال صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر. وذكر في التتمة أنه لو لم يتضرر في الحال لكنه يخاف الضعف لو صام، وكان السفر سفر حج أو غزو، فلولا أن يفطر أيضا، لما روي أنه صلى الله عليه وسلم أمر الناس بالفطر عام الفتح وقال: تقووا لعدوكم. وقوله: إلا إذا كان يتضرر، ضبط الإمام التضرر بخوف المرض، ولا شك أن خوف الهلاك في معناه. وعلم أن أصل المسألة قد ذكره مرة في صلاة المسافرين، لكن زادها هنا شيئين: أحدهما بيان علة أفضلية الصوم، والثاني استثناء حالة التضرر، ولو لم يذكرها ثم واقتصر على ما أورده في هذا الموضع لكفى. وقوله في أول الفصل: أما المبيح فهو المرض والسفر، يشعر ظاهره بحصر المبيح فيهما، لكن من غلبه العطش حتى خاف الهلاك فله الفطر وإن كان مقيما صحيح البدن.
الله أعلم، فقهنا الله في الدين.
عبد الله بن حسين بن طاهر رضي الله عنه عنكم من كتاب المجموع إلى أن قال: وقال رضي الله عنه لرجل يريد السفر: الله الله في الطاعة وعلو الهمة وطلب الدين والآخرة، فإن من سعى في طلبهما يسر الله له دنياه، ومن سعى في طلب الدنيا وترك دينه وآخرته فاتته الدنيا والآخرة. وقد انقلبت اليوم همم الناس إلى ما لا يهتم به، واستغرقوا فيما لا يستغرق فيه، لأن كل أحد إنما يستغرق فيما يهمه خاصة، وكل يهمه ما لا يهم غيره على مقتضى غرضه، قل ذلك أو كثر. وقد جعلوا الآن هممهم هما واحدا وهو طلب الدنيا، حتى استغرقوا بذلك عن أمر دينهم وآخرتهم. ولولا أن الله من على الناس بالحزب، أي حزب الأسبوع، لذهب بهم استغراقهم حتى لا يعرفوا يوم الجمعة. وقال رضي الله
القرآن، القرآن الموزع على الأيام ليلة السبت ليلة الحد الاثنين، عاد الحزب يذكرهم بالأيام، وإذا كان مستغرقهم بالدنيا مع بدون ايش من يوم، هذا مثل جمعه.
وقال رضي الله عنه: اهل الزمان حيت نفوسهم وماتت قلوبهم، لانهم لا همه لهم في الدين، كيف يصلون ويزكون؟ انما همه احدهم ما ياكل او يلبس، وكان الاولون نفوسهم ميته وقلوبهم حيه، لانهم لا يهمهم ما يهم هؤلاء، انما يهمهم الحياء والدين. وفي هذا الزمان ترى أناسا أخيارا أولاد أخيار لا يتفرغون لقراءة المختصر، بل استغرقتهم أمور الدنيا، فانظر في حال الأولين وهؤلاء تعلم فرق ما بين ذاك الزمان وهذا الزمان. وهذا هو الذي كان موعودا به، إذ لولاه لما ضعف الدين وظهرت علامات الساعة. وقال رضي الله عنه:
الله رزقنا الهم بدينه، ومن جعل الله همه كفاه كل هم.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم من كتاب مزن السكينة وسكون شرح قصيدة: لا يكثر همك ما قدر يكون الإمام الحداد، إلى أن قلتم: وقضى وقدر كل شيء بحق، أي بحكمة، فلا يقضي ولا يقدر سبحانه وتعالى عبثا. قال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. وقال تعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا، ذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار. ومن ظن أولئك الكفار الباطلة أنهم ظنوا أن خلق السماوات والأرض كان لأجل أن يعملوا فيها ما شاءوا من مشتهياتهم وجلب المطامع التي تطمع فيها نفوسهم، فانطلقوا في كون الله تعالى وفيما سخره لهم يسيرونه في مشتهياتهم، لا يقفون عند أمر ولا نهي. قال تعالى: ذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار. أما المؤمنون فيؤمنون أن كل شيء خلقه الله لحكمة. قال تعالى في وصفهم: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. والخزي العظيم أن يدخلك نار الجحيم. أما الكرامة يوم القيامة فللنبي والذين اتبعوه يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. وقضى وقدر كل شيء بحق. وفي طي أقضيته حكم تليق بعظمته وعلمه المطلق جل جلاله. يخفى فيها مهما انكشف لأرباب القرب من الله والمعرفة به. حكم فيها ما يخفى على الكل. قال تعالى وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. وقال عز وجل إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال سبحانه وتعالى أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وكان أهل الحكمة في الأمة يقولون طي الأقدار أسرار. وقد عبر سيدنا علي بلسان المعرفة عن إدراك هذا وذوقه فقال لو كشف الغطاء لما اخترتم إلا الواقع. لأن هذا الواقع جرى بحكمة حكيم وعلم عليم عظيم فلن تجدوا مهما تصورتم وتخيلتم أفضل ولا أحسن من هذا. وهذه الحقيقة لا تتناقض ولا تتنافى ولا تتضاد مع حقيقة وجوب الإلحاح على الله في الطلب ووجوب العمل بالمستطاع فيما جعل من سبب ولا تتناقض مع وجوب الاجتهاد في الطاعات. فكله منطوي تحت حكمة رب الخليقة الدقيقة جل جلاله وتعالى في علاه. ولا يكون في مشاهدهم من هم عندما تتجلى لهم هذه الحقائق في ذرات الوجود إلا أن يقولوا واشهد جمالا أشرقت أنواره في كل شيء ظاهرا لا خافي. ومن شدة ظهوره خفي على أهل الحجاب وهم الأكثر. وطالع من طالع ما أذن لهم فيه وما علمهم رب الأرباب. والجميع تحت دائرتي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وتحت حقيقتي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم.
إن شاء الله لا تلب بالله. قضى وقدر كل شيء بحق. فقال يا قلبي تنبأ واترك المجون عدم المبالاة والغفلة عن الأمر للمجون. والكرامة للنبي محمد ومن اتبعه في يوم القيامة يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبين اللهم اجعلنا معه برحمتك يا أرحم الراحمين. والذين كفروا ظنوا أن الله خلق العالم باطل. ذلك ظن الذين كفروا من شان يلعبوا ويأخذوا شهواتهم ويظلموا من شاء وينتهوا هكذا. ما هم خلق الله العالم عبث كذا ولا لعب. شفى فينا حبيب وبشفى من كل مرض من المراتب العلا مع خواص أهل الصدق ممن قام بما سن المصطفى وافترض أن يثبتنا على ذلك القدم ويرفعنا إلى أعلى مقام وينشر لنا أعلى علم ويحنن عين روح الحبيب الأكرم ويكتب لنا من رمضان سره وخيراته وبركاته ولا يجعله آخر خير العهد من لياليه وأيامه وجود الله فيه وإكرامه. ويعيدنا إلى أمثاله في صلاح أحوالنا وأحوال أهل لا إله إلا الله دفع سوء عنا وعن أهل لا إله إلا الله وكمال العيادة في زيادة وكمال السعادة وصلاح الغيب والشهادة والخدم الحسن والله عنا في لطف وعافية.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. اللهم صل وسلم